أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1053، وهي من أهم المسائل في باب الرهن. وحاصل هذه المسألة أنه إذا حل الأجل، أجل الدين، فكيف يتصرف المرتهن بالرهن؟ هل يجوز البيع مباشرة؟ هل يجب الاستئذان من الراهن أو ماذا؟ يقول السيد: إذا حان زمان قضاء الدين، يعني حد الأجل، وطالبه الدائن فلم يؤده. إذا طالب الدائن، قال يا بحد الأجل وطالب الدائن، والدائن الطاه شنو؟ سدد دينه، فبعد ينفك حق الرهن ويرجع الرهن للراهن. هذا خوب قضية وصورة واضحة. سيد ما ذكرها، ذكر شنو القضية اللي مهمة، أنه المديون، زين، المديون طالبه الدائن، نعم، وامتنعه. إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه، يعني طالب منه المرتهن، طالب الراهن أو المديون، المديون أفضل أدق، يعني قد يكون الراهن غير المديون، وطالبه الدائن فلم يؤده، الجواب والحكم جاز له، منه له المرتهن، بيع، زين، هو الدائن يكون مرتهن، جاز له بيع العين المرهونة، واحد، واستيفاء دينه. فالعين المرهونة بعتها ثمنها أوفي دياني، بس هذا بشرط إذا كان منه المرتهن، يعني الدائن، وكيلا عن مالكها، مالك العين المرهونة، زين، في البيع، واحد، واستيفاء دينه منه، زين، من الثمن. هذان أمران لا بد أن يتوفرا. فأني العين المرهونة، أنا المرتهن بيدي، وحل الأجل، والدا والمديون ما يقبل يسدد، ما سدد. فأني إذا عندي وكالة من الراهن في البيع وفي استيفاء الدين من ثمن المبيع، فيجوز ذلك. والجواب على القاعدة، لأن أنت الآن المرتهن وكيل في البيع ووكيل في الاستيفاء، فعندك إذن على وفق الوكالة، فشنو المشكلة؟ هاي مسألة اتفاقية. نعم، فلم يؤدي، جاز له المن للمرتهن بيع العين المرهونة، واحد، واستيفاء دينه، اثنين، إذا كان وكيلا عن مالكها، مالك العين المرهونة، في البيع، واحد، واستيفاء دينه منه. هذا الشق الأول المهم. الشق الثاني، وإلا، شنو إلا؟ يعني إن لم يكن المرتهن وكيل في من؟ في البيع، فضلا عن تسديد الدين من الثمن، وإلا لزم استجازته فيهما. وإلا يعني إذا لم يكن وكيلا فيهما، في البيع وفي الاستيفاء من الثمن، نقول يا واجب تأخذ الوكالة وتأخذ الإذن منين؟ من الراهن، لأن هذا مالك العين، واجب تأخذ من عنده وكالة. وواجب في من؟ في أمرين: الأول في البيع، الثاني في تسديد الثمن، في تسديد الدين من الثمن. وإلا لزم استجازته فيهما، يعني في البيع وفي استيفاء الدين من الثمن. ليش؟ لأن تصرف في ملك الغير ما يصير إلا بإجازة. فإن لم يتمكن منه، إن لم يتمكن المرتهن من الوصول إليه، إمن إلى الراهن، بعض الفقهاء قالوا استنادا للنصوص يجوز البيع مباشرة، لأن هو أصلا فائدة الرهن متوقفة على هذه النقطة، أنه إذا حل الأجل فيمكن للمرتهن أن يبيع العين المرهونة ويسدد دينه، إن لم يسدد منه المديون. بينما سيد الله حفظه يقول لا، هنا لابد من مراجعة الحاكم الشرعي من باب الاحتياط اللزومي. فإن لم يتمكن من الوصول إليه، فهذا شنو صار؟ صار غائب. استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما في قبال من يرى أنه يجوز البيع مباشرة بدون إذن الحاكم الشرعي. وهنا سيد يرى احتياط لزومي باستجازة الحاكم الشرعي في الوكالة في البيع وفي تسديد الدين من الثمن. وهذا وإن كان احتياط لزومي، بس المستند مالته أن الحاكم الشرعي ولي الغائب. زين. وإذا امتنع الراهن، هسه لا الراهن أقدر أوصل له. زين، وأنت قلت لابد من استجازته بمن أخذ الإذن منه في البيع كوكالة وتسديد الدين من الثمن المبيع أيضا وكالة، وكالة في الأمرين. زين، إذا أقدر أوصل له وامتنع، مرة ما أقدر أوصل له، قلنا الحاكم الشرعي ولي الغائب وإن كان احتياط لزوم، وقلنا أكو رأي يقول لا أبيع مباشرة. ومرة أقدر أوصل له بس هو ما يقبل، يقول ما أعطيك وكالة، لا تتصرف بالعين. وإذا امتنع الراهن من الإجازة، تأتي قاعدة أن الحاكم الشرعي شبيه ولي الممتنع، هاي بعد فتوى ما بيها مجال، رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه، يلزم منه الراهن بالوفاء. يلا وفي. زين، طبعا إذا كان الراهن هو المديون، أو البيع لو تبيع وتطين، الوفاء بالوفاء، يلزمه بالوفاء أو بالبيع. فإن تعذر، هسه نرجع للحاكم الشرعي، قل زين الحاكم الشرعي ولي الممتنع، فيجبره يقول لو تبيع لو تعطي إذن بالبيع وهكذا وتزيد وتوفي الديان. فإن تعذر على الحاكم إلزامه إلزام الراهن، باعها من باعها؟ الحاكم، للولي أن يتصدى. زين، وهو الحاكم الشرعي، باعها عليه، على من؟ على المرتهن، بنفسه أو بتوكيل الغير، ولو كان الوكيل هو يعني الوكيل المرتهن نفسه. فالحاكم الشرعي يبيعه على من؟ على المرتهن نفسه، ويقول له سدد الدين مالتك. زين، او لا يعطي وكاله بالبيع ولو كان الوكيل نفس المرتهن، على القواعد ماكو مشكله. ومع فقد الحاكم، هسه ارجع للراهين، الراهن يمتنع من يعطيني اجازه في البيع، وكاله في البيع ولا وكاله في تسديد الثمن. زين، ارجع للحاكم، الحاكم مفقود او نفس الحاكم موجود بس ما يقدر يجبره، المن يقدر ما يقدر يجبر الراهين ولا يقدر يبيع. زين، ليش؟ لعدم بسط اليد. ومع فقد الحاكم او عدم قدرته على الالزام بالبيع ولا على البيع عليه على المرتهن لعدم بسط اليد، هاي لعدم بسط اليد، هذا سبب انه ما يقدر الحاكم لا على الالزام ولا على البيع، لأن هذا شرط من شروط بسط اليد. باعها المرتهن بنفسه حتى يتحقق المقصود والثمرة من الرهن. المرتهن يبيعه بنفسه. زين، مع الاستئذان من الحاكم على الأحوط لزوما إن أمكن. البعض ذهب قال هذا أصلا ما يحتاج. زين، لكن السيد يحتاط لزوما، ومع الإمكان، وإذا ما عدم الإمكان يسقط هذا أصلا الرجوع للحاكم الشرعي. وعلى كل حال، شنو على كل حال؟ سواء باعها المال، سواء أجبره الحاكم الراهن، أو باع الحاكم العين المرهونة، أو وهكذا، أو المرتهن باعها بنفسه، هاي المراتب اللي أخذناها قبل شوية. المهم ما دام تم البيع بالطريق الشرعي فبالتالي سدد دينه. إذا زاد شيء من الرهن يكون أمانة شرعية، أمانة مالكية. ليش؟ لأن قبل اللي يبيع كانت أمانة، وعند البيع أذن شرعي، فالزاد يبقى أمانة مالكية. وإذا كانت أمانة مالكية أو أمانة شرعية، تقدم عندنا في آخر الوديعة أن الحاجة حاجة الغير إذا كانت بيدك أو بيدي، حاجة الغير إما أن تكون أمانة مالكية أو أمانة شرعية، زين، أو لا مو أمانة. إذا كانت أمانة مالكية أو شرعية، فإن تلفت بلا تعد ولا تفريط لا يضمين. أما إذا لم تكن أمانة لا مالكية ولا شرعية، بمجرد التلف يضمين. قال وعلى كل حال، لو باعها، على كل حال يعني مع تحقق البيع لأي مرتبة من المراتب اللي تقدمت، لو باعها وزاد الثمن على الدين، يعني باع قطعة ذهبية 100,000 دينار والدين جديد 80 بقال 20 زايد، كان الزائد 20 عنده أمانة شرعية. ليش أمانة شرعية مو أمانة مالكية؟ لأن الشارع هو الذي أذن له، لم يأذن له منه المالك. وإحنا المراتب اللي ذكرناها المالك ممتنع، فالحاكم الشرعي بإذن النصوص الدينية، فالشارع اللي أذن أو الشارع قال للمرتهن بالمرتبة الأخيرة أنت بيع، زين، فهي أمانة شرعية. هاي نقطة، أنها أمانة شرعية ليش مو أمانة مالكية؟ نقطة ثانية، ليش أمانة شرعية؟ ليش عبر عنها أمانة شرعية؟ لأنه معنى ذلك مع الثلاث بلاد تفريط وتعدي، هاي 20,000 دينار اللي زادت سرقت بس من دون تعد وتفريط لا أضمين. قال يوصله إلى صاحبه. جيد. مسألة 1054، يقول السيد: لو وفى بيع بعض الرهان بالدين. أنا عندي صورة مهمة، هاي الصورة واحدة، أنه هاي القطعة هذا الشيء الرهن مرة أبيعه كله يلا يوفي الدين، جيد، ومرة لا، إذا أبيع بعضه يوفي الدين. السيد الله يحفظه يقول ما يصير تبيعه كله، لأن المقصود من الرهن تسديد الدين، وتسديد الدين لا يتوقف على بيع الكل، فبيع الكل غير مشروع، يكتفى بتسديد الدين ببيع بعض الرهن، هذا هو السائغ شرعا، والبعض الآخر لا يباع لعدم كونه من ضمن المقصود والثمرة من الرهن. يعني فرضا الطاني فد طن حنطة، أنا المرتهن قال لي هاي يمك، وعندما يحل الأجل حد الأجل، وبينا هاي المراتب أنه المرتهن جاز له البيع إما وكالة إما من حاكم شرعي إما كذا، والأخير إذا ماكو حاكم شرعي أو ما يقدر يمنعه المرتهن قلنا هو يبيع. إذا أبيع نص الطن وأقدر أسدد الدين فما يصير أبيع الطن كله، وهذا واضح جدا، لأن أنت يسوغ لك شرعا في البيع لأجل تسديد الدين، وتسديد الدين لا يتوقف على بيع الكل، يكفي بيع البعض. نعم في حالتين يجوز بيع الكل، وإن كان بيع البعض يكفي لتسديد الدين. كيف؟ ما هما الحالتان؟ الحالة الأولى، زين، أنه البعض لا يباع لعدم وجود الراغب، ما يريد يشتري. مثلا دورة كتب 12 كتاب، انا اقدر اذا بعت 6 كتب اقدر اسدد الدين، بس ماكو راغب الا ياخذ دورة كاملة، يقول هنا بيع الدورة، لانه بالتالي متوقف تسديد الدين على بيع الكل، وان كان بيع البعض يكفي للدين، لكن عدم وجود راغب. او لا، ان بيع البعض يسبب الضرر ان من لنفس الراهين ومالك العين المرهونة، فهنا الضرر يمنع من بيع البعض، بيع البعض يسبب الضرر، قال لا بيع الكل الآن. قال لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه لعدم مسوغ بيع الباقي، لأن المقصود من الرهن هو تسديد الدين، وتسديد الدين يتحقق ببيع البعض، فبيع البعض الآخر بلا مسوغ، وبقي الباقي أمان عنده، أبيع نص طن حنطة أسدد ديناتي والنص الثاني يبقى أمانة، زين، إلا في حالتين، هامين عندي في حالتين: واحد، إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب، فبعد أنا مضطر أبيع الكل، لأن بيع البعض ماكو راغب، فبالتالي تسديد الدين أنا عندي إذن شرع بأن أسدد ديني بالبيع، وبيع البعض ماكو ما حد يرغب يشتري البعض، كما مثلا دورة كتب، زين، فبيع الكل. أو كان فيه في بيع البعض ضرر على المالك، إذا بي ضرر فأنا ما عندي إذن شرعي في الضرر على اليمن على المالك، فكون أبيع الكل هم أسدد ديني وهم ما أسوي ضرر على المالك، فيباع الكل. جيد. مسألة 1055، يقول السيد: احنا تقدم عندنا في باب الدين، باب الدين، نعم، قلنا اذا حل الاجل او كان الدين حال يجب التسديد الفوري ولو ببيع ما يملكه، لان هذا مقدمة لتفريغ الذمة. نعم بعض الأمور اللي يملكها المديون مو واجب يبيع، ليش؟ لأن يقع في حرج، كبيتي كدار سكناه أو سيارته الشخصية اللي يحتاجها، كل ما يحتاجه لأنه سيقع في حرج. وقلنا هذا تقدم وشرحناه تفصيلا، وقلنا هذا متقدم عندنا نظيرة في باب الحج زين في عند الاستطاعة. هنا نقول هذه المستثنيات كدار السكنة والسيارة الشخصية اللي يحتاجها إذا جعلت رهنا، الناس يقول فيجوز للمرتهن أن يبيع الدار السكنة مع الراهين، أن يبيع السيارة الشخصية مع الراهين، وإن كانت من المستثنات في الدين. ليش؟ شو مستثنات الدين؟ قلت لا تبيع، ما يحتاج، مو واجب. وهنا قلت لا يجوز للمرتهن أن يبيع. الجواب إطلاق أدلة الرهن، وهناك الدين ماكو إطلاق، أكو استثناءات، وأصلا هو قوام الرهن البيع. فبالتالي الراهن هو الذي أقدم على زين هذه القضية، أنه عرض زين هذه الأمور للبيع. قال إذا كان الرهن من مستثنيات الدين، عادة واحد يريد 20-30 منه عنده شغلة مهمة جدا زين، وش يسوي؟ ما حد يداينه إلا رهن. أطاهم البيت سواه رهن، بيته قاعد بيه زين، ثم حل الأجل وما يقدر يسدد، أو يقدر يسدد بس ممتنع، يجوز للمرتهن أن يبيع البيت. يا أبو هذا مستثنيات في باب الدين، قلنا مستثنيات في باب الدين مو في باب الرهن. الرهن أطل أدلة إطلاق أدلة إطلاق أدلة الرهن لا تفرق بين دار سكناه اللي يحتاجه وبين غيره. إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابة ركوبه، هنا دابة ركوبه هي سيارة، جاز للمرتهن بيعه نعم واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون. طبعا من قلنا جاز للمرتهن بيعه اذا جاز للمرتهن ان يبيع كما تقدم في مسألة 1053 بالمراتب اللي ذكرناها زين، كسائر الرهون يعني حال رهن الحاجة غير من غير المؤونة. يعني واحد مثلا عند قطعة ذهبية زايدة، عند قطعة ارض زايدة، هذا يبيع حال اللي البيت اللي قاعد بيه نفس الشيء زين. سؤال مسألة 1056، لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غير المرتهن في البيع لم ينعزل ما دام حيا. احنا عندنا بالوكالة سيأتي الكلام عنها، الوكالة جائزة من الطرفين زين، فالوكيل يمكن أن يفسخ الوكالة وبعد يصير أجنبي، والموكل يمكن أن يفسخ ويفسخ زين الوكالة ويكون الوكيل أجنبي. لكن إذا صارت الوكالة شرطا في ضمن عقد، بعد هذا الشرط يجب الالتزام به ما لم ينفسخ أو ينتهي أمد العقد. هاي النقطة مهمة. قال لو شرط في عقد الرهن عقد، وكل شرط في عقد الرهن شرط جائز يكون لازم لا ينفسخ إلا بانتهاء عقد الرهن. قال لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غير المرتهن في البيع لم ينعزل ما دام حيا. من ما دام؟ الوكيل ما دام حيا زين. فمثلا أنت المرتهن وأنا الراهن، قلت لك أنت المرتهن وكيل عني في البيع، هذا في ضمن عقد الرهن من صار رهن زين. وقلنا الرهن شنو؟ عقد فيه متعاقدان إيجاب وقبول زين، وشرطنا في ضمن العقد الراهن زين شرط عليه أن إعطاء الوكالة للمرتهن في البيع، هذا عقد شرط في ضمن عقد يجب الالتزام به نعم. إلى وين؟ إلى أن يموت الوكيل أو ينتهي العقد. إذا انتهى العقد بعد إما سدد الدين أو ما يبيع، جيد على وقع الوكالة. مسألة 1057 يقول السيد لو رهن ماله، أنا الراهن رهنت مثلا فالسيارة زين، وأوصى إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها. أول شيء أنا رهنت، اثنين وصيت، قلت لهم يا أبا هذا المرتهن زين وصية من عندي، إذا متت يبيع، وصيت يبيع العين المرهونة. الجواب لزمة الوصية. ليش؟ لنفوذ الوصية عند اجتماع الشرائط، وليس للوارث إلزامه إلزام من؟ إلزام المرتهن برد العين
واستيفاء دينه من مال آخر. يعني شنو؟ أنا الراهن، رهن السيارة عندك يا شيخنا، أنت المرتهن، ووصيت قلت يا بخاف أموت، فالمرتهن يبيع سيارة ويسدد دينه. هسه أنا الراهن سواء زين، هسه خلينا نقول أنا الراهن، أنا الداعي، أنا شنو الراهن؟ المديون. أنا متت، فهنا الوصية لازمة لأنها من أحد مصادق الوصية زين، والورثة ليس لهم الحق من أخذ العين المرهونة واستيفاء الدين من الأموال اللي عندهم، ما لهم حق. ليش؟ لأن الورثة لا يتدخلون، ومرتبة ثالثة كما ذكرنا سابقا بل لعله مرتبة رابعة بعد التجهيز وتسديد الدين والوصية، فهنا الوصية يقدم. فبالتالي قالوا عمي رجع السيارة مرتبونة، وهنا سديد الدين. ليس واجبا على المرتهن أن يقبل، يقدر يبيع السيارة سديد الدين، بس مو واجب، مو لازم عليه، بس جائز يقولهم أنا موصي، أنا وفق الوصية أقدر أبيع السيارة. فليس من حق الورثة أن يجبروه في إرجاع السيارة اللي هي ملك من ملك الميت أبوهم زين، ولكن قد أوصى ببيعها وتسديد الدين، ما لهم حق. نعم جيد. مسألة 1058 يقول السيد: إذا لم يكن عند المرتهن بينه. شيخنا أنا اعطيتك حاجة، خليت يمك رهن قطعة ذهبية، سيارة، فشيء آخر، أو قلت لك رهن، أنت المرتهن تخاف. عندنا صورتين، مرة الراهن مات، أنا متت أنا الراهن، وتخاف من الورثة يطالبون زين بالرهن ويقولون هذا مو رهن، هذا ملك بينة، أو أنت ما عندك بينة، أو لا أنا الراهن، أنا الراهن بعدني ما ميت، أنت تخاف من عندي أطالبك وأنت ما عندك بينة على أنه هذا الرهن. الشريعة المقدسة قالت: يجوز لك أيها المرتهن حتى إذا ما عندك بينة أن تبيع، خوفا من مطالبة الراهن مع وجوده حيا، أو مطالبة ورثة الراهن مع موت الراهن، وأنت ما عندك بينة. إذا ما عندك بينة فمشكلة، هذا احتمال عندما نروح للقاضي شنو يحكمون، يقول لك أنت ما عندك بينة، هذا مو رهن، يلا رجعها لمن؟ للراهن المالك أو لورثة الراهن وهم المالكون. قال: إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه، وخاف، أهم شيء خاف يعني احتمال معتد به، أن يجحده الراهن لو اعترف بالرهن عند القاضي، فيؤخذ منه بموجب اعترافه ويطالب بالبينة على حقه. زين، جاز له بيع الرهن مع الاستثناء من الحاكم الشرعي على حط لزيوم، هذا استثناء قلنا احتياط لزيوم ما الحاكم الشرعي، وكذا لو مات الراهن. زين، وخاف المرتهن جحود الوارث. اذا في حالتين المرتهن يجوز البيع. ليش؟ اذا ما عنده بينه وخاف ان يجحده الراهن او يجحده الورثة الراهن وهو ما عنده بينه فيصير يبيع. جيد. مسألة 1059 يقول السيد: المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسين أو مات وعليه ديون الناس. أنا مديون إلى 5 أشخاص، كل شخص مليون، ومديون إلك يا شيخنا أيضا مليون، بس أنا عندي حاجة مخليها يمك رهن. زين، أنا صرت مفلس، فبعد إذا مفلس يأتي معنى المفلس زين، أنه أموال دول الغرماء كلهم فلوسهم تغطي الأموال اللي عندي، ويروحون يشتكون علي زين، وحل الأجل وكذا تفاصيل، فيجي الحاكم الشرعي يقول بعد ما يجوز لك التصرف بالأموال، فصارت هاي محجورة ما يصير. أو أنا متت والتركة مالتي ما توفي الديون كلها، عندي بس 3 ملايين واللي يطلبوني 6، السادس يطلبني 1,000,000، والخمسة كلمن 1,000,000، وأكو عند عين مرهونة عند المرتهن. هنا يقول السيد أنه طبعا لولا الرهن الكل سواسية بمن بالماء بتركة الميت المديون، أو بمن بأموال المفلس، المفلس أو المفلس السواسية، هسه على حسب حصص ديونهم هكذا، المهم الكل سواسيه كلهم مشتركين بغض النظر بالتوزيع او التساوي وهكذا، ياتي تفصيله. لكن هنا نكته، السيد الله يحفظه يقول حق الراهن حق المرتهن بالعين المرهونة تقدم على الغرماء. بعد هذا ماكو تساوي. فالعين المرهونة اكو فد حق اضافي للمرتهن يقدر يتصرف بها بدون علاقة الغرماء البقية. لانه مو بس يطلب، هو حق الرهن عنده بخلاف ذولاك اللي يطلبوا ما عندهم حق الرهن بهذه العين، فيقدر يبيع العين ويسدد دينه. هاي نقطة اولى. اذا سدد دينه ببيع العين المرهونة، مثلا باع العين المرهونة 1.5 مليون وسدد دينه 1 مليون بغير 500، زين هاي 500 هنا ايش يقول؟ مو هيك، بالعكس، اذا باع العين المرهونة ب 900 وهو يطلب 1 مليون بقى يطلب 100، هاي المية اللي يطلبها يشارك الغرماء البقية بتركة الميت المديون أو بأموال المفلس. نعم، أو بالعكس القضية الأخرى، إذا فضل من الرهن شيء وهو يعني أنت المرتهن يا شيخنا مو تطلبني 1 مليون وعندك رهن قطعة ذهبية أو تطلبني بعد 500 بس ما علي رهن ما مسوي رهن، فمن بعت الرهن 1.5 مليون وسددت دينك اللي عليه رهن 1 مليون بغت 500، زين تقدر تسدد دينك بهاي 500 الثاني؟ نقول لا، هذا الدين الثاني ما بيرهن، فحالك حال الغرماء، هاي 500 تكون على الكل توزع. إذن قال السيد المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا أو مات وعليه ديون الناس. إذا الراهن مو مفلس ولا مات، فهاي قضية واضحة، ماكو تنازع وماكو تشاجر وماكو تزاحم، ذولي يطلبوني يطلبون على عيني وعلى راسي، أنا ما محجور أموالي، أو أنت تطلبني وعندك عين رهن بيعها وسدد دينك، ماكو تزاحم. أما إذا صرت مفلس أو متت والدين لا يكفي، عفوا والمال لا يكفي لتسديد الديون كلها، نقول أنت أيها المرتهن لك الحق بالعين المرهونة وتفضل وتقدم على باقي الغرماء. مع العلم عند موت المديون وعند إفلاس المديون يشترك جميع الغرماء بالديون إلا في هذه الحالة، لأن يوجد حق الرهانة عنده للمرتهين فيقدم. ثم يقول السيد ولو فضل من الدين شيء، يعني شنو؟ بعت أنا المرتهن بعت العين المرهونة وإن كان هناك غرماء سواء كان مفلس أو مات المديون والتركة ما تكفي، بعت العين المرهونة وسددت ديني وبقيت أطلب لأن العين المرهونة ب 800 وأنا أطلب 1 مليون بقى أطلب 200، أو شارك الغرماء بمن؟ بالأموال اللي عند من؟ عند المفلس أو عند الميت اللي قلنا تركته ما تكفي الديون. ولو فضل من الدين شيء شاركه في الفاضل، ولو فضل من الرهن، هاي بالعكس من بعت العين المرهونة بعتها 1.3 مليون، زين وأني أطلب 1 مليون وراهن والرهن على هذا 1 مليون وأطلب بعد 500 بس ما بيرهن، فأنت يا شيخنا من تطلبني أنت المرتهن والدائن تطلبني دينيا دين 1 مليون وعندك رهن موجود على 1 مليون وتطلبني 300 بس ما علي رهن، من بعت العين المرتهنة زين والعين المرهونة وسددت الدين بقى عندك 300 من العين المرهونة 1.3 مليون ودينك 1 مليون الأول اللي عليه العين المرهونة بقى 300، يقول المرتهن والدان أقدر أسدد الدين بهذه 300؟ قال لا، تشترك مع باقي الغرماء بهذه 300. ليش؟ لأن هذا مو رهن، الباقي ما يعتبر رهن، الباقي هذا 1 مليون كان رهن بالنسبة 1 مليون وليس 300، فيكون حالك حال الغرماء بالنسبة 300 الدين الثاني. نعم، ولو فضل من الرهن وله وللدائن يعني المرتهن دين بغير رهنين تساوى الغرماء فيه في الفاضل. جيد، مسألة 1060 يقول السيد الرهن أمانة، طبعا أمانة مالكية، زين في يد المرتهن. ليش أمانة؟ طبعا إما مالكية وإما شرعية. المالكية إذا أذن الراهن أن تكون العين المرهونة بيد المرتهن، هي أمانة مالكية، أو لا عندما أجاز الشارع المقدس أن يبيع، قلنا هاي أمانة شرعية صارت، وزاد معنا زيادة. الرهن وأمانة في يد المرتهن. زين إذا كانت أمانة تأتي أحكام الأمانة اللي أخذناها في نهاية الوديعة في نهاية باب الوديعة. الأمانة مالكية وشرعية ويترتب عليها كذا وكذا وكذا. من أهم ما ترتب عليها أنه لا يضمن إلا مع التلف والتفريط. فإذا تلف أو تلفت العين اللي تكون أمانة عندي مالكية وشرعية من دون تلف وتفريط ماكو ضمان. قال الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعدي ولا تفريط. نعم أكو صورة بها ضمان. شنو؟ أنه المال المغصوب أو المال المضمون. المال المضمون شلون؟ ما مغصوب بس مضمون، وهو العارية في بعض صورها. العارية قلنا بعض صورها إذا اشترط المعير على المستعير أن تكون ضمان نصير مال مضمون، أو يكون ذهب وفضة من دون شرط أن لا يكون أن لا يضمن أيضا يكون مضمونة. فالآن أنا أعرتك ذهب وفضة يا شيخنا هاي مضمونة تحت يدك ما دام ما شرطين شرط. وإذا أعرتك كتاب وشرط عليك أن تكون مضمونة إذا تلفت وإن من دون تعدي وتفريط تضمن وانت قبلت بهذا الشرط، هذه عين مضمونة. او انت ماخذ مني كتاب بدون اذني، هذه عين مضمونة. هاي العين المضمونة احنا قلنا الرهن امانة بيد المرتهن، امانة مالكية او شرعية، الا في العين المضمونة كالمغصوبة والعين المضمونة اللي بيناها الان اللي هي عادة تكون وين؟ بالوديع، بالعارية مثلا. العارية، العارية ذهب وفضة أو عارية غير ذهب وفضة مع شرط الضمان. فهنا نقول هاي العين مضمونة، فبعد ما تكون أمين مضمونة. ليش؟ لأن الرهن لا يلزم منه أن يكون بيد الراهن. ذكرناها هاي المسألة تقدمت زين، قلنا لا يعتبر في صحة الرهن القبض. لا، نعم لا يعتبر صحة القبض. نعم مقتضى إطلاق الرهن كون العين المرهونة بيد المرتهن، هذا مقتضى. فبالتالي الرهن لا يلزم منه أن يكون هناك إذن في كون الإذن من المالك أو من الشارع، أن يكون الرهن بيد المرتهن. فبالنسبة للمغصوبة وللمضمونة يبقى لا يزول ولا يرتفع الضمان بالرهن، لأن الرهن لا يلزم منه الإذن في كون العين المرهونة بيد المرتهن، إلا إذا أذن المرتهن الراهن أن يكون العين بيده، فتحولت من عين مضمونة إلى عين أنه يد أمينة. قال نعم لو كان في يده، هذا نعم استثناء، أنت قلت الرهن أمانة بيد المرتهن، فبالتالي مع التلف مع التلف من دون تعدي وتفريط ما يضمن. أكو استثناء، نعم لو كان في يده، في يد من؟ في يد المرتهن، مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة. زين هذا تقدم عندنا مثل عارية الذهب والفضة، زين مثلا 738 مثلا، ثم ارتهن عنده هاي العين عن المضمونة، لم يزل لم يرتفع الضمان. عرفنا ليش؟ لأن الرهن لا يلزم منه أن يكون الرهن مجرد عقد، أن يكون هذا رهن بس. أما بيد المرتهن إذن من قبل الراهن، هذا لا يلزم منه. نعم من حق المرتهن أن يطلب من الراهن، ومن حق الراهن أن يأذن للمرتهن بأن تكون بيده، إلا إذا أذن له للمرتهن زين المالك في بقائه تحت يده. إذا أذن بقائه تحت يده إيش راح يتحول؟ فيرتفع الضمان عند إذن فيبقى أمين. وإلا إذا لم يأذن فبالتلف وإن من دون تعدي وتفريط عليه الضمان، لأن الأصل هي شنو؟ مضمونة. ثم يقول السيد مطلب آخر، وإذا انفك الدين بسبب الأداء زين أو الإبراء. الأداء يعني المديون سدد الدين لمن؟ للدائن بعد انفك الرهن. أو الإبراء أن الدائن أبرأ. إبراء سيأتي إن شاء الله في باب الهبة زين. الهبة تكون للعيان الخارجية، هذا الموبايل بيد الطقية. الإبراء يكون للديون زين. أبرأني أنت تطلبني دائن، قلت لي أبرأتك الذمة، بعد ينفك الرهن، لأن الرهن فرع وجود دين، أنت أبرأتني أو أنا سددتك، ينفك الرهن. قال وإذا انفك الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك زين، مو إلا أداء وإبراء، هو عنده مصادق تبرى الذمة، يبقى أمانة مالكية في يده على تفصيل تقدم في كتاب الوديعة. يبقى أمانة وعليه يجب من دون تأخير إيصاله، وهذا التفصيل اللي تقدم في باب الوديعة. مسألة 1061 يقول السيد لا تبطل، لا تبطل الرهانة بموت الراهن. واحد، فإذا مات الراهن ما تبطل الرهانة، يبقى رهن العين المرهونة، ولا بموت المرتهن أيضا ما يبطل طبعا بلا خلاف. هاي تفريعية، إذا ما يبطل فوين العين المرهونة تروح؟ بموت الراهن، بموت المرتهن، يعني كيف يتصرف مع العين المرهونة؟ فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهون. نعم، فإذا مات الراهن زين، ورثة الراهن زين، تنتقل العين لهم ولكن مرهونة، يعني بها حق منه المرتهن على دين مورثه. بعد زين، إذا مات المرتهن وينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهان. جيد، فإن امتنع الراهن، ها هنا أنا. إذا مات الراهن وكانت بيده العين المرهونة بإذن، إذا مات المرتهن، المرتهن يعني المديون زين، لو مات المرتهن الدائن، يعني المرتهن الذي بيده الرهن بإذن الراهن، الراهن هو المديون عادة والمرتهن هو الدائن، فإذا مات المرتهن احنا قلنا ليس من لوازم الرهن ان تكون العين بيد المرتهن، لا مو شرط، هذا واحد. لكن لو اذن الراهن، الراهن اذن ان يكون العين مرتهنة بيد من؟ بيد المرتهن، ماذا المرتهن؟ فمين تنتقل العين من بيد المرتهن اللي مات الى ورثته؟ بس الحق الرهان ينتقل. فاذا الراهن يستأمن ويأمن ويثق بورثة المرتهن يمكن ان يخليها عندهم، اذا ما يتامن بهم وما يوثق بهم يقدر يخليها ياخذ الرهن من عندهم، لان ملكه. نعم، في حق الرهانه فقط، ولا يلزم في كون حق الرهانه بعين ان تكون العين بيدهم، لا يلزم من ذلك كما تقدم. فان امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، زين كان له ذلك يعني ما يخلي العين المرهونه بيدهم، لان وين يودوها؟ فان اتفقوا على امين، لان ورثت المرتهن يقول لك يابا انت خو مو تاخذ الراهن، يجوز اماتين من يخلص الاجل ما سددنا والعين بيدك، خليها بيد اجنبي. فان اتفقوا على خلوها بيد يمين، جيد، وإلا سلمه الحاكم الشرعي إلى من يرتضي، إن راح يصير نزاع، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين الداخلون في هذه المسألة. زين، مسألة 1062، يقول السيد: إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهين وقد ظهرت له أمارات الموت، وجب عليه الاستيثاق من عدم ضياع حق مالكها ولو بالوصية بها. ها، عين المرهونة بيدي أنا اللي أنا اللي أطلب الدائن، وأنا مرتهن وبيدي عين المرهونة، بس ظهرت عليه أمارة الموت، أقول لازم أستوثق زين، نعم استيثاق ولو بالوصية، بأنيابة ترى هاي عين مرهونة، مو إذا ما استوثق هذا حق الآخرين، ضياع ما يصير، من عدم ضياع حق مالكها ولو بالوصية، وتعيين المرهون والراهن، يابا ترى هاي العين مو ملكي، هاي رهن زين، والراهن فلان زين، واستشهد شهود. ولو لم يفعل ذلك، اذا ما فعل يعتبر مفرط وعليه الضمان، نعم على القاعده يعتبر مفرط. جيد، مثل 1063، يقول السيد: لو كان عنده الرهن قبل موته، الرهن ابويا راهن، ابويا مرتهن وبيده العين المرهونه ومات، لو كان عنده رهن قبل موته ثم مات وعلم بعدم بقائه، كانت عنده قطعة ذهبية رهن ومات، وإحنا التركة مالته ما هي القطعة الذهبية، زين وين راحت؟ ولكن احتمل أنه قد رده، إلى احتمال رده المالكة زين للراهن أو المالك، أو أنه باعه واستوفى ثمنه، احتمال باع العين المرهونة واستوفى ثمنه، أو أنه تلف عنده بالتقصير فيكون ضامن وتكون ذمته مشتغلة على يدين، أو تلف عنده بالتقصير منه أو بغيره، زين. فبالتالي أنا الآن وارث منه المرتهن، والعين المرهونة ما موجودة بالتركة، فأحتمل أنه ردها للمالك، أحتمل أنه باعها وسدد الدين مالته على وفق القضية الشرعية كما تقدم بالمراتب اللي ذكرناها، أو أحتمل أنه تلفت تحت يد المرتهن بتفريط فعليه الضمان، بالتالي الأصل عدم اشتغال الذمة، فالعقل لم يحكم بكونه في ذمته، ليش؟ لأن الأصل هذا عدم اشتغال ذمته، بل أكثر من ذلك، بل يحكم بكون جميع تركته للورثة من دون حق لمالك الرهن فيها، هاي التركة
الأصل فيها للورثة وليس فيها حق الآخرين. ليش؟ لوجود احتمال أنه سدد، أنه تلف بلا تقصير، زين، فما يضمن، والأصل عدم اشتغال الذمة. وهكذا الحال حتى لو مرة صار عندي علم بأن العين المرهونة ما موجودة بالتركة. إذا صار عندي علم ما موجودة بالتركة، فأول شيء الراهن ليس حق له معي بالتركة. اثنين، ليس أبي مشغول الذمة، الأصل عدم اشتغال الذمة لاحتمال أنه تلفت عنده بدون تقصير، أو أنه باعها وسدد ثمنها، أو أنه رد المالكها، زين. الصورة الثانية لا، وهكذا الحال فيما لو احتمل بقاؤه في تركته. احتمل أنه هاي العين المرهونة موجودة بتركتي بس ما عندي علم، لو عندي علم لا واحد إذا احتملت ولم يعلم ذلك لا تفصيلا ولا إجمالا، ما أدري أنه ما عندي علم لا إجمالا زين ولا تفصيلا، فإنه لا يحكم ببقاء الرهن فيها في التركة مطلقا. يعني سواء احتمل أنه وفى الدين أو لم يوفى الدين، لا فرق في ذلك. إذن هاي مسألة لطيفة، أبويا مرتهن بيده عين مرهونة، لما مات عندي علم بأن العين المرهونة موجودة بالتركة، قلنا أنه أنا احتمل أنه باعها وسدد ثمنها، احتمل رجعها المالكة، احتمل أنه تلفت عنده بتقصير، زين. فبالتالي هنا نقول الأصل عدم اشتغال الذمة ما له حق الراهين، زين، هذا واحد. والتركة ما له حق أيضا بالتركة. اثنين، صورة ثانية لا، احتمل أنه موجودة وين؟ بالتركة، واحتمل أنها ما موجودة بس ما عندي علم لا إجمالي ولا تفصيلي، نفس الجواب أنه عدم اشتغال الذمة. مسألة 1064، يقول السيد: لو اقترض من شخص دينارين مثلا برهن. شيخ، أنا دينت من عندك دينار، يعني قطعة ذهبية دينار، دينت من عندك مليون دينار، هسه مليون دينار أفضل، ونعم وطيتك قطعة ذهبية رهن، دينت من عندك مليون وطيتك قطعة ذهبية رهن، وثاني يوم أبو سورة أسبوع دينت من عندك مليون بس بدون رهن، ما خليت رهن، وجيت سدتك المليون، هل ينفك الرهن أو لا؟ الجواب على النية. إن كان الراهن أو المديون قد سدد الدين الذي يكون عليه الرهن فينفك الرهن، وإن كان قد سدد الدين الذي ليس عليه الرهن فلا ينفك الرهن. لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن ودينارا آخر منه بلا رهن، ثم دفع إليه دينارا بنية الأداء والوفاء، فإن نوى كونه عن صاحب الرهن، عن ذي الرهن سقط وانفك رهنه. إيه؟ لأن الرهن فرع وجود الدين، إذا الدين راح بعد ما كره انفك، وان نوى كونه عن الاخر يعني عن المليون اللي ما عليه رهن سقط ولم ينفك الرهن، لان الدين اللي عليه رهن ما سددته فعني، وان لم يقصد الا اداء دينار من الدينارين من دون تعيين، ما عين انه للمليون الاول اللي عليه رهن حتى ينفك، للمليون الثاني اللي ما عليه رهن حتى ما ينفك، نقول الاصل عدم انفكاك الرهن، نعم، من دون تعيين عن كونه عن ذي الرهن على صاحب الرهن زين او غيره، حسب ما دفعه اداء لغير ذي الرهن، ويبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفك رهنه الا بادائه، لان يحتاج الى نيه وما كنيه. مساله اخرى، يقول السيد: 1065، تقدم ان المرتهن امين، قدم عندنا في مساله 1060، لا يضمن من دون تعدي ولا تفريط، ويضمن معه مع التعدي، بعد واضح ادله الضمان لمثله ان كان مثليا، والا فلقيمته يوم التلف. هاي القاعدة عند السيد، يوم التلف، وإذا كان قيمي يضمن القيمة، إذا كان مثلي يضمن المثلي، هذا ما بي مشكلة، ولكن يا إذا قيمي على يوم التلف، يوم الأداء على القيم، السيد قال عنده يوم التلف. زين، نجي الدور عندنا بعد مطلبين، الشق الثاني من هاي المسألة، وعندنا مسألة أخرى، هذان المطلبان وهو الشق الثاني من هاي المسألة والمسألة التي بعدها تتكلم عن الدعوة والإنكار، وإحنا أخذنا القواعد مع الدعوة والإنكار. المدعي عليه البينة، من المدعي من يكون خلاف الأصل، والمنكر عليه اليمين مع عدم وجود بينة، والمنكر يكون مع الأصيل. قال: والقول قوله قول المرتهن مع يمينه في قيمته، قيمة من؟ قيمة الحاجة اللي أتلفها. ليش؟ لأن هو راح يدعي القيمة شقد 500، بينما ذاك شو يدعي؟ يدعي الأكثر، فهو راح يدعي الأقل، زين، اللي راح يضمن، اللي يضمن ما يدعي الأكثر لأن ماكو نزاع، يدعي الأقل،
فبالتالي من يدعي الأقل هو الأصيل، فالقول قوله بيمينه، وعدم التعدد والتفريط. نعم، من أنه هذا أمين والأمين لا يخون، نعم، فبالتالي ما دام أمين فالقول قوله. إما نقول عندنا رواية تقول القول قول اليمين، قول الأمين، أو نقول هو الذي يدعي عدم التعدي والتفريط، والأصل هو عدم التعدي والتفريط، فالقول قوله بيمينه. بعد، والقول قول الراهن، ذاك كان قول المرتهن، مع يمينه في قدر الدين. اعتياد الراهن ايش يدعي؟ يدعي الدين مثلا 500، بينما المرتهن ايش يدعي؟ 600. هنا يصير النزاع. أما لو كان الراهن يدعي الأكثر بعد ماكو نزاع، فالراهن يدعي الأقل، فالقول قوله لأن هو مع الأصيل، وقول الراهن مع يمينه في قدر الدين. ولكن هذا تقدم كله، أن القول قول مدعى القلة، القول قول مدعى العدم، فهو الأصيل، هذا مع عدم مخالفة الظاهر، وإلا مع مخالفة الظاهر يكون المنكر مدعي، فيكون قول القول الثاني مع يمينه بشرط عدم مخالفتهما للظاهر كما مر في نظائره. المسألة الأخيرة في باب الرهن، يقول السيد بعد مسألة 1066: إذا اختلف الرهن والمرتهن، فادعى المالك أن المال كان وديعة، وادعى القابض أنه كان رهنين. مو المالك ذا كان وديعة فراح يرجع له، لازم يرجع له إياه من دون أن يبيعه وسد الدينة، والقابض إذا ادعى أنه رهن فيحق له البيع أو يقول له سد الدينك. زين، شنو الحكم هنا؟ واحد يدعي، من هو صاحب المال يدعي الوديعة حتى يرجع للمال، وذاك يدعي الرهن حتى ما يرجع للمال. يقول السيد: فإن كان الدين ثابتا، إذا الدين ثابت فموضوع الرهن متحقق، فالسيد يقول فالقول قول القابض زين بيمينه عن قول الراهن زين، وإلا إذا كان الدين مو ثابت فموضوع الرهن ما ثابت، فالقول قول المالك اللي يدعي الدين. هذا ليش؟ طبعا أولا القول قول المالك مع عدم وجود إثبات بأنه يوجد دين، لأنه موافق للأصل، الأصل عدم الرهن زين، والأصل أن هم المال مال هذا، فنقول عليه دين. أما إذا كان الدين ثابت فليش يقول قول القابض؟ الجواب مقتضى الجمع بين النصوص، صفحة 219 الجزء التاسع المباني، منها قال عليه السلام: القول قول الذي يقول أنه رهنون، ما دام أكو دين فالقول قول من يقول أنه رهن، هذا حسب النصوص. أما إذا ماكو دين نرجع للقاعدة، القول قول من يوافق الأصل، ومن يوافق الأصل أنه يقول عدم الرهن. والحمد لله رب العالمين، هذا تمام الكلام في باب الرهن، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولانا سلك الدعاء.